المرأة لا تزاحم الرجال في الصعود على الصفا، وهذا مما يقع كثيرا، وغالب من يفعل ذلك إنما يفعله جهلا من النساء، فكثير ممن يأتي للحج والعمرة في بلدانهم الأمر الاختلاط من الأمور التي لا نكير فيها، فلا غرابة أن تزاحم المرأة الرجل عندهم، لأن الأمر عندهم سهل، والمرأة إذا غطت رأسها تعتبر عندهم في غاية الحجاب ولو كشفت وجهها، لسبب الجهل الحاصل في كثير من البلدان. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن لم يرقى على الصفا فلا شيء عليه. قال القاضي: لكن يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، فيلصق عقبيه بأسفل الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإن لم يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة، والصعود عليها هو الأولى اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ترك مما بينهما شيئا ولو ذراعا لم يجزئه حتى يأتي به. قال: والمرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال، وترك ذلك أستر لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل، يعني يجب على المرأة كما يجب على الرجل من حيث الاستيعاب ما بين الصفا والمروة، لكن الصعود الذي هو مستحب هذا يقول بالنسبة للمرأة الأفضل ألا تصعد لئلا تزاحم الرجال. قال جابر رضي الله عنه: فاستقبل القبلة، أي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد إلى الصفا واستقبل القبلة حتى رأى الكعبة، وهذا مستحب. قوله: فوحد الله وكبره ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، أي بعد أن صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا حتى رأى الكعبة واستقبلها قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. ثم قال بعد أن كبر 3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، إذن كبر وهلل ثم دعا، ثم أعاد الذكر 1 ثانية، أعاد التكبير وأعاد التهليل ثم دعا، ثم أعاد الذكر 1/3 ثم دعا، هذا وهو واقف على الصفا. إذن صعد إلى الصفا قرأ الآية في أول شوط، ولا يسن أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله كما سبق إلا في أول شوط فقط عند صعوده، ثم يكبر 3 ثم يهلل كما في هذا الحديث، وبعده يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، والأفضل أن يدعو بجوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يعيد الذكر 1/3 ثم يدعو ثم 3 ثم يدعو ثم ينطلق. طيب، في حال دعائه يكون رافعا ليديه، ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فلما فرغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو، رواه مسلم. قوله ثم نزل ومشى إلى المروة، أي نزل من الصفا بعد الذكر والدعاء متجها نحو المروة، وابتدأ سعيه ماشيا بعد نزوله من الصفا، كان يمشي مشيا من غير إسراع حتى أتى العلم الأول وهو العمود الأخضر، وجعلت عليه أنوار تحيط بذلك المكان، وهما علمان، الأول علم مما يلي الصفا والآخر مما يلي المروة، جعل علامتان لموضع السعي الشديد في بطن الوادي. قوله حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، أي حتى إذا انحدر في بطن الوادي أي منخفضة، ومكانه الآن بين العلمين الأخضرين، سعى أي أسرع وعدا عدوا شديدا، وهذا كما سبق في حق الرجال ولا يشرع هذا الإسراع للنساء. والمعنى أنه صلى الله عليه وعلى وسلم بعد أن مشى مشيا من الصفا إلى أن بدأ منخفض الوادي عند العلم الأول سعى سعيا شديدا حتى أتى العلم الآخر، ثم مشى إلى المروة على عادة مشيه. ما حكم هذا السعي والمشي في بطن الوادي؟ مستحب في كل مرة من المرات السبع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك، وإن لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. قوله حتى إذا صعدتا، ما معنى صعدتا؟ ما المراد بصعدتا قدما؟ حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، أي أنه بعد أن تجاوز الوادي وأصعد مشى باقي المسافة إلى المروة، والمروة هي الحجارة البيض الرقاق البراقة في الشمس، المروة هي الحجارة البيضاء البيض الرقاق البراقة في الشمس، وهي طرف المسعى الشمالي. قال جابر رضي الله عنه: ففعل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على المروة كما فعل على الصفا. ما الذي فعله على الصفا؟ رقى على الصفا، وهكذا يكون في المروة. وماذا؟ نعم، الذكر، يستقبل البيت، ومعلوم أن هذا الآن ما يستطيع بالنسبة للمروة أن يرى، لكن اتجاه القبلة معروف، اتجاه القبلة معروف باتجاه البلاط، فيستقبل القبلة ويكبر ثلاثا ويهلل ثم يدعو، ثم يعيد ذلك مرة ثانية ثم يدعو، ثم ثالثة ثم يدعو، كما فعل في الصفا. طيب، كما فعل على الصفا من الرقي واستقبال القبلة والذكر والتهليل ورفع اليدين والدعاء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سبع مرات، أي معناه أنه فعله في كل شوط، في كل شوط فعل ذلك. وأما قراءة الآية فإنما تشرع عند الصفا في الشوط الأول. قال النووي رحمه الله فيه، أي في حديث جابر، أنه يسن عليها بالنسبة للمروة من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. طيب، ما الدليل على أن هذا الذكر يتكرر في كل شوط؟ لأن ظاهر الحديث الآن فيه يعني مذكور هنا في الحديث فعله في الصفا وفعله في المروة، هل كرر ذلك في كل شوط؟ أما لفظة ففعل عن المروة كما فعل الصفا فهي إشارة وليست بينة واضحة، لكن هناك ما يدل على ذلك وهو فعل عبد الله بن عمر ومعروف بتحريه لاتباع السنة. روى البيهقي بسنده من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرق عليه، أو فرقية، هنا مكتوب فرقية كأن فرق عليه حتى يبدو له البيت. قال وكان يكبر 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصنع ذلك 7 مرات، فذلك 21 من التكبير و7 من التهليل، ثم يدعو فيما بين ذلك ويسأل الله، ثم يهبط حتى إذا كان ببطن المسيل سعى حتى يظهر منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على الصفا، يصنع ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه. لكن كيف سيكون 7 من التهليل فقط وهو في كل شوط يقول 3 مرات لا إله إلا الله؟ 3 × 7 يكون 21. المهم الشاهد منه أنه يفعل ذلك 7 مرات حتى يفرغ من سعيه. وأما الآية فكما تقدم فإنه لا يشرع له تكرارها. قال شيخ ابن عثيمين الدعاء الذي على الصفا والمروة الذي هو التكبير وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقال في كل مرة كلما صعدت على الصفا وصعدت على المروة فإنك تقوله. أما قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فإنها لا تقال إلا مرة واحدة إذا دنا الإنسان من الصفا عند ابتداء السعي، وليست مشروعة كلما دنا من الصفا في كل شوط ولا كلما دنا من المروة. انتهى. والذي يذهب أول مرة للعمرة ولو قرأ هذه الأحكام وهذه الأدلة وهذه المسائل فإنه يحتاج إلى كتاب أن يكون بحوزته، أو من يعينه ممن عنده علم أو قد اعتمر أو حج قبل ذلك، لأنه إذا وصل هناك كل ما يشرح له الإنسان ذهب، يعني ما يبقى يعني الحقيقة غير ليس الخبر كما المعاينة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر في أول حج حججنا قرأنا وتفحصنا وأعدنا الكتاب مناسك الحج للشيخ الألباني مرات حتى فهمنا كل شيء، ولما وصلنا كل شيء ذهب، يعني ننسى إيش الذي نقوله هنا وإيش الذي نفعله هنا وإيش. وحججنا مرة مع الشيخ يحيى سويا، كنا نحو 5 معه، فمما رأيته لا أدري لعله قد تراجع عنه أنه فعل ذلك مرة واحدة على الصفا ومرة على المروة ولم يكرر بقية الأشواط الذكر هذا. لكن الله أعلم هل بعد ذلك، لأنه كثير من المسائل في مكة بحثها بحثا واسعا خصوصا مع تدريسه للمنتقى قال جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، أي أن الذهاب من الصفا إلى المروة كم يحسب؟ مرة، ومن المروة إلى الصفا مرة، وليس من الصفا إلى أن يرجع إلى الصفا مرة. هذا من الصفا إلى الصفا قريب كيلو، فالذي يخطئ في هذا كم سيفعل؟ يعني سيكون إذا طاف 4 سيفعل 8 كيلو. إذا كان سيطوف الطواف الصحيح مثلا 4 كيلو سيطوف 8 كيلو. الغلط هذا ما شاء الله خليه يجري كثيرا وينتهي في الصفا، ما سينتهي في المروة. وأما ما ذكر أن ابن حزم قال هذا فما هو صحيح إليه، ليست هذه فتوى في هذا، إنه فتوى أخرى التي أخطأ فيها، لأنه لم يحج مع أنه له كتاب حجة الوداع، لكن هذا نبه عليه ابن القيم وغيره، بعضهم نسبه إلى ابن حزم أنه قال هذا، ما هو صحيح. الذي يظهر أنه يحسب له، يحسب له، المهم يحتاج ينتهي للمرة يرجع. خلاص انتهى، قد أتى بالواجب. الجهل تعب. أي أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما كون الطواف بالصفا والمروة سبعا، وأن يحسب بالذهاب مرة وبالعود مرة، فيفتتح بالصفا ويختم به، فيكون وقوفه على الصفا 4 مرات وعلى المروة 4، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولة نقلا عاما مستفيضا كما تقدم، أنه طاف 7 ختم بالمروة، وعليه كان التقصير والإحلال، وعندها أمر أصحابه بالإحلال من إحرامه. سيكون معناها 4 بـ4، أول شوط في الصفا ثم يذهب للمروة، فيكون في المروة 1 وفي الصفا 1، إذا رجع يكون شوط آخر، إذن يكون الثاني هنا المرة الثانية، وهنا كذلك، ويرجع في الثالث، يكون الثالث كذلك في الصفا. نعم، ها من يحسب جيدا، لأن قال الآن سيكون 4 بـ4، 4 مرات على الصفا و 4 مرات على المروة، والآن إذا رجع إلى، يعني سيكون الأول في الصفا والثالث والخامس، تفضل، والخامس والسابع، كم هذه؟ 4، وفي المروة الثاني والرابع والسادس، 3 مرات، كيف سيكون 8؟ لكن هنا نحن الآن نسأل على كلام شيخ الإسلام، قال فيكون وقوفه على الصفا 4 مرات، هذا ما فيه شيء، وعلى المروة كيف سيكون 4؟ ها؟ يعني بسبب الختم يكون في نهايته، فيكون الثامن. طيب، المهم احسبوه، وغدا النتيجة إن شاء الله.